الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، عندك يا أبا حمزة رجل فاتته صلاة العشاء فدخل المسجد والإمام تهيأ لصلاة التراويح فصلى بالناس أربعا بتسليمة واحدة، فهل تصح صلاته أم لا؟ ذاك الذي ما صلى العشاء، هل تصح صلاته خلف الإمام الذي صلى بهذه الهيئة أم لا؟ تصح صلاته، ما الدليل؟ طيب، صلي العشاء مع الإمام. إيه؟ كم يصلي؟ ثلاث ركعات. أيوة. أحسنت، لكن قست فتوى بفتوى، ما قست قياس على دليل. أنت قست كلام بكلام. ها؟ عندك شيء آخر؟ أين أبو صهيب؟ علي بن دغار. نعم يا علي، هات. وقلنا كل من يتكلم سنسأله، هات يا أبو صهيب. خليك معي. الله يهديك يا أبو صهيب. ها، عند من؟ عندك يا أبو عبد الرحمن سعيد. ها؟ الدليل. طيب، أعطونا حتى حديث عموم. لما نقول دليل عموم نأخذ به. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا تختلف عليه، هذا كله على الإمام. فالإمام إذا صلى بنا أربعا فإننا نصلي خلفه أربعا، وله صلاته ولنا صلاتنا. وكلام أبي حمزة صحيح، لكن كان يحتاج أولا يذكر الدليل ثم يذكر القياس على تلك الفتوى. من؟ لا، ما يلزم كذلك، ما يلزمه، لأنه ما تركها سهوا أولا. الأمر الثاني، عند أن تصلي وجئت مسبوقا لصلاة المغرب، في بعض الأحيان قد تتشهد ثلاثا عند أن تأتي والإمام في الركعة الثانية، وقد ركع وقد شرع في الركعة الثانية في آخرها، جئت وتشهدت معه، ثم الركعة الثانية تتشهد، ثم الركعة الثالثة تتشهد، فالآن عندك ثلاث مرات، فهل تسجد؟ الجواب لا. إنما ما صدر من سهو يكون لسجود السهو. بقي تنبيه على ما وقع من أمس في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت آمة أحدكم فتبين. راجعت معنى التبين، هل يلزم الإقرار أو الشهود؟ ذكر الشراح لا يلزم، إنما فعل أو قول السيد كاف، قول السيد كاف في ذلك. ولذلك وقعت مسألة خلافية بين أهل العلم في مسألة إذا ما عفى السيد الحد عن جاريته عن أمته. فمثلا سيد رأى جاريته وهي في حال زنا، فإذا عفى عنها فهل يحق له ذلك؟ الجواب محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون لا، فهذا ليس بحق للسيد فقط، وإنما هو حد لابد، لكن هو الذي يتولى الأمر. أما الحسن البصري فقال له أن يعفو ويسقط الحد، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه بالفعل حد لكن أوكل للسيد لستر هذه الأمة لسترها. قال: باب تأخير الحد عن النفساء. عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن. هذا التعميم من أحصن منهم ومن لم يحصن رد على من قالوا بأنه إذا كانت الأمة بكرا فإنها لا تحد، وهذا أمس ذكرنا هذه المسألة، فمن قال بهذا القول؟ أمس ذكرنا المسألة تذكرونها، قلنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال أن الأمة تحد، ومنهم من فرق بين إذا كانت بكرا فإنها لا تحد وإذا كانت ثيبا فإنها تحد. فعند من الذي قال لا تحد؟ أبا عبد الله عزة الحبشي. نعم، عند من؟ عندك يا أبا سالم، أبا أسامة، ها عند من؟ هات. نعم، ابن عباس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة جميعا قالوا بهذا القول. والصحيح أنه إذا كانت طيبا أو بكرا فإنها تحد. وكم تحد يا عمر سالم؟ عمر ابن محمد بكم تحد؟ 50 جلدة، هذا إذا كانت بكرا. طيب إذا كانت طيبا؟ ها؟ نعم. قال: فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. زاد في رواية: اتركها حتى تماثل. في هذا الحديث يستفاد أولا أن تجلد، لأن علي رضي الله عنه عمم قال محصنة وغير محصنة، ثم ذكر أنه جلدها. ويستفاد أيضا من هذا الحديث تصرف الفضول إن أقره صاحب الشأن فيعتمد. نحن عندنا في مصطلحنا أن الفضول معنى ذم، وهذا غير صحيح. الفضول هو الذي يتصرف تصرفا زائدا على صاحب الشأن، ولهذا في كتاب البيوع في الفقه هناك بيع الفضول. فما حكم بيع الفضول يا أبا الفاروق؟ هات. بيع الفضول وشراؤه ما حكمه؟ أولا تصور الصورة حتى تعرفوا ما حكمه، هكذا عادل بجامزة. بيع الفضول صورته أنك قلت لي: هذا الصندوق أريد أن أبيعه ب1000 ريال، فأنا ذهبت السوق وبعته لك ب1300 ريال، هذا يسمى بيع الفضول. هل هذا البيع صحيح أم غير صحيح؟ الآن فهمتم. طيب، هل لي أنا أخذ 300 لي وأعطيك 1000؟ أي نعم. يعني إذا قلت لك: هذا الصندوق أريد فيه 1000 ريال، ما زاد على 1000 خذه، فلو بعته حتى 1700 فالـ700 لي. لكن لو قلت لك: ب1000 ريال بعه، وبعته 1300 أو 1500 فليس لك حق، أن تأخذ الزيادة إلا بإذن مني. وكذلك شراء الفضول. فقال شراح قالوا فيه أن الفضول أي الذي قد زاد على ما أكلف به، فإن علي رضي الله عنه قد زاد في هذا الأمر أنه أمهل المرأة من عنده فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مراعاة أحوال الناس ولو في حال الحد. فهي ستقتل تقتل أو تجلد عفوا ستجلد، فيخشى عليها من هلاك وتلف النفس، فإنها تؤخر حتى تماثل للشفاء. فهذا في مراعاة أحوال صاحب الحد، مراعاة أحواله. بقي مسألة وهي سئلت عنها أمس بعد الفراغ من الدرس، وهي تقدم معنا أن الزاني والزانية مع الجلد لغير المحصنين فإنهم يغربون سنة، هذا إذا كانوا أحرارا. أما إذا كانت أمة وكان عبدا فهل يغربون أيضا؟ فهذا على خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يغربون لا العبد ولا الأمة، واستدلوا بهذين الحديثين الذي تقدم معنا، حديث أبي هريرة وحديث علي. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة بيّن أنه تزني ثلاثا ويقيم السيد عليها الحد، وفي الأخير يبيعها بحبل من شعر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التغريب. وفي حديث علي أيضا جلدها ولم يذكر التغريب. فقال جمهور الفقهاء بأنه لا تغريب على العبد ولا على الأمة. قول آخر وهو قول الثوري وأبي ثور والشافعي في قول، لأن الشافعي رحمة الله عليه له قول كقول الجمهور، فقالوا هؤلاء القول الثاني قالوا أنه تغرب لكن نصف مدة الحر، فتغرب 6 أشهر، لأن الله تعالى قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فتغرب 6 أشهر فقط. ومن أهل العلم من ذكر عن عمر وابن عمر وابن مسعود جميعا أنهم قالوا تغرب ولم يذكروا الفترة، لا السنة ولا ذكروا 6 الأشهر. والصحيح أنه تغرب لا تغرب لهذين الدليلين. قد يقول قائل هذان الدليلان لم يذكر فيهما التغريب، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء. فيقال نعم، لكن ثمة فرق بين الحرة والأمة والعبد والحر، فلذلك لما نص على الأمة ونص عليها في هذه الحديثين لم يذكر التغريب، ولا سيما سيكون مشقة على صاحبها فإنه يقضى به على أنه لا تغريب على العبد ولا على الأمة. قال رجل تزوج ثم طلق امرأته ثم ارتكب فاحشة الزنا فما حكمه؟ لو تزوج في عمره مرة، تزوج في عمره مرة أو ليلة ودخل على زوجته فإنه يسمى محصنا، سمى محصنا فيقام عليه الحد. لو تزوج مكث أسبوعا 4 أيام ثم طلق ثم بعد 20 سنة زنى فهذا يعد محصنا، وهذا ما بينه الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ نعم يا بحث. إذا لم يدخل بها عقد عليها، هم يجعلون الخلوة على أنه محصن، وغالب كلامه أيضا على العقد، وهذا الأمر وهذه النقطة الحساسة تعاد إلى القاضي فينظر. في بعض الأحيان يعقد عليها وهو في السعودية، وهي في اليمن، ومنذ أن عقد عليها ما جاء حتى العقد، وإنما كان هناك، فهذا ينظر إلى القاضي. طيب، إلى هنا والحمد لله.